بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام بعد استعراض كلمات عدد من الأعلام في مسألة جواز الغيبة عند النصح وما تتأسس عليه من البحث في حدود وجوب نصح المؤمن، وانتهينا إلى أن الظاهر العرفي من النصوص يناسب الاتجاه العام للسيرة، السيرة المتشرعة، والسيرة هي نفسها منبثقة من التبعية للشارع وتطبيق ما ورد عنه من سلوك ونصوص. نعم، قد لا نجزم بقيام السيرة على لزوم النصح في الأمور الهامة لكثرة من نفى ذلك من أفاضل الأصحاب، وأنا ودي أنه أنتم أيضا تبينون مرتكزكم أنه عندما يكون الأمر الذي يستوجب النصيحة أمرا هاما بحيث لا يتركه الإنسان، لا يقدم على يعني تركه، وإن لم يبلغ إلى حد مثلا خوف الهلاك وأمثال ذلك، ولكن كان أمرا هاما في مثله إذا اطلع على شأن من هذه الشؤون عند أخيه المؤمن الذي يتوقع منه أن يقبل منه النصيحة، هل يجد نفسه بحسب مرتكزاته المتشرعية هل يجد نفسه في حل من أن ينصحه، أو يجد نفسه ملزما بالنصح؟ مثل ما ذكرنا مثلا بعض الأمور، إنسان يريد يقدم أنه يزوج بنته من شخص، وإحنا ندري أن هذا الشخص أصلا هو ينتمي إلى بعض الحركات الضالة خطيرة في عقيدتها في كذا، وهذا ما يدري، يشوف ظاهر الصلاح مثلا مسكين، فمن يطلع هل يجد نفسه في حل من أن ينبه هذا الشخص يقول له ترى هذا الموضوع بهذه المشكلة أو لا؟ أو شخص مثلا سيارته بها مشكلة بحيث يمكن أنه تتلفها، واحد متعدي بالشارع وذاك يسوق وهو غافل عن ما فيها، غير قضية الهلاك أنه قد يؤدي إلى حادث، لا غير هذا الجانب، أنه هي تتلف، أو هنالك مشكلة بالمجاري مثلا في مجاري جيرانة بحيث هذا يمكن أن يسوي مشكلة كارثة مثلا في بيته، بس هو الجار ما موجود الآن في البيت بحيث ما يخشى لا عليه ولا على أهله من الهلاك وانهدام الدار عليهم، حتى نقول أنه يوجب حفظ المؤمن وحمايته مثلا من الهلاك، ذاك هو بنفسه ملاك مستقل، لكن ما دون ذلك مما الإنسان هو بطبيعته لا يتركه، لا يعني لا يقدم على عليه إذا كان هو أمر يعني ينبغي أن يتركه ولا يقدم عليه، وكان الشخص بحيث بمثابة بحيث هو يستمع إلى النص ويتقبل النص، مو أنه هو قد يفترض أنه هذا النص تدخل بشؤونه وإملاء عليه وكناية عن جهله مثلا وما أشبه ذلك، بعض الأحيان يصير موانع من النص من هذا القبيل، إحنا ما واضح عندنا السيرة. أنا كان واقعا كلش مستوضح أنه يوجد سيرة، لكن سألت عدد من الأفاضل وشرحت لهم شفت أنهم متوقفين، فما أدري أنتم شو تقولون شو تشوفون هاي قضية السيرة، ما يقدر واحد يجزم بها واحدة، يعني المفروض يرجع للمتشرع مو بس يعتمد على الارتكاز. شو تشوفون انتم؟ بحيث اذا انكشف الحال عند من كان ينبغي نصحه ان هذا اخاه المؤمن كان يعلم ولكن هو لم ينصحه، ما يجد ان هذا الشخص قد قصر في حقه و يعني كان يكون مو بس ملام، يعني عفوا مو بس انه يكون معاتب لانه ترك الاولى، لا يكون ملاما لانه يعني قصر تقصير مدان. يعني شو تشوفون انتم؟ انه اكو سيره لو ماكو سيره تشوفون؟ لا غير الحسن، مو مجرد ترك حسنا، هو بحيث هذا ترك لازما، هذا هنا السؤال انه يوجد لزوم في السيره الاولى. المهم إيه هذه قضيه إيه مو قابله للاستدلال هو يعني. صحيح طبعا متشرعي من حيث هي العلاقه بين المؤمنين، هو السيره اذا موجوده من حيث هذا الشان المؤمنون والمؤمنات بعضهم او لبعض. شنو شوفون اكو سيره وإحنا قلنا بعدين مدان حتى نوضح القضية، يعني نريد نبين اللزوم بالضبط. سؤالي أنه هل يوجد لزوم عند المتشرع بحيث يجدون هذا الأمر لازما أو لا؟ هذا السؤال. هو البقية لا يبخلون إذا عدهم في الشيخ اللي يقولون ما كل زوم هي ما عاد المهم
حفظ الأموال أم بيها
ما من
الجنب شنو حفظ الأموال المهم تأخذ من الجنب شو حفظ النفس حفظ الأموال من جنب
هذا الموضوع يبدو أنه يعني هو بي خلاف. خلينا نقول نعم قد لا نجزم بقيام السيرة على لزوم النصح في الأمور الهامة لكثرة من توقف في ذلك من الأصحاب، وإن كان أغلب الظن قيامها على ذلك كما يلحظ من استحقاق تارك النصح اللوم أو الإدانة على ما فعل من قبل من كان محتاجا إليه، مع كون شأن هذا الذي هو ينبغي أن ينصح مع كون شأنه القبول من الناصح، لأنه احنا قلنا إذا لم يكن هنالك قبول هذا بعد أوضح يصير الحال أنه يصير توقف بالسيرة، يعني ما كسيرة. ولكن لا إشكال إطلاقا، وهذا هو الذي يعني نحتاج في المطلب العلمي في من هذه الناحية في مناقشة السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره. ولكن لا إشكال إطلاقا في عدم بناء المتشرعة عملا على ترك النصح في مثل هذه الأمور، ومن ثم فلا مجال لرد ظاهر الأخبار إلى أهلها بسبب السيرة. حتى لو ما جزمنا بالسيرة بس مو واضح أن السيرة على العدم. السيد استدل في مقام عدم قبوله بظهور الأخبار أو حجيتها لإثبات وجوب النصح، استدل بماذا؟ بالسيرة على ترك النصح. هيك على ترك النصح، ما وضع عدم السيرة على ترك النصح، ما منعقد السيرة على ترك النصح. قد البعض يترك، البعض يفعل، مو واضح أنه أكو سيرة على ترك النصح. لو تطابق السيرة على ترك النصح نقول مو معقول المتشرعة يفعلون أمرا الشارع يجيبه، فإحنا أفرض نقول ما عندنا سيرة متشرعة على الالتزام بوجوب النصح، وغايته هذا، بس مو عندنا سيرة على الترك. إنما ينفع السيد الأستاذ قيام السيرة على الترك. إحنا حتى لو لم يثبت عندنا السيرة التي تتطابق مع ظهور الأدلة، لكن خلينا نقول المتشرعة بعضهم يفعل بعضهم يترك، مثل قضية مثلا كثير من الأحكام الشرعية مثلا اللي هم المتشرع بعضهم قد يطبقها ما يطبقها كذا، المتشرع بما هم متشرع من حيث ارتكازات، أفرض بعضهم غافل عن الحكم، بعضهم يتسامح عن الامتثال الحكم وأمثال ذلك في بقية الأحكام. فإذا جتنا نصوص دلت على حكم من الأحكام ووجدنا أتباع الشارع عموما مختلفين في عملهم بهذا وعدم عملهم بعد، احنا ما راح يصلح اختلافهم حجة لرفع اليد عن حجية الأدلة التي دلت على وجوب ذلك الشيء. واضح ان شاء الله؟ يعني بعبارة اخرى احنا ما نشترط في حجية الخبر عمل المتشرع به، ما كفت واحد لحد الآن من الأولين والآخرين ممن نعرف من الفقهاء والأصوليين اشترط في حجية الخبر عدم عمل المتشرع به. فإحنا غاية الأمر ايش راح يصير عندنا؟ أن المتشرع لا يلتزمون بالعمل بهذا. أما ما ذكره السيد الأستاذ من أنهم يبنون على الترك، هذا قلنا أن المنشأ فيما قاله حسب الظاهر يرجع لأنه لاحظ الأمور غير الهامة، أما بالأمور الهامة الأمر مختلف. فإحنا ما استظهرنا من النصوص وجوب النصح مطلقا، استظهرنا من النصوص وجوب النصح بمناسبات الحكم والموضوع، وجوب النصح في الأمور الهامة التي لا تترك عادة، هذا اللي استظهرنا. وقلنا أن الإطلاق بانصراف، ما راح نقدر نبني على الإطلاق. واضح صار شلون؟ فإذا إحنا دلالة النصوصية من أول ضيقة في حدود دلالة على الوجوب. المعنى الذي دعي منها من قبول هذه النصوص كان هو السيرة على الترك. إحنا هذا نتفهم لماذا قال السيد الأستاذ يوجد سيرة على الترك، لأن هو لاحظ حتى الأمور غير الهام، لأن هو من أول ما فسر النصوص كما فسرنا نحن ولا بنى على هذه المناسبات ورفع اليد عن الإطلاق. فش راح يصير؟ طبيعي هو يشوف السيرة مخالفة. احنا نجي من خلال معطيات كلامه نقول بحسب ما قامت عليه النصوص لا يوجد عندنا سيرة على الخلاف، اذا النصوص تبقى على حالها في حجيتها. صار واضح ان شاء الله؟ ربما الكتابة هي لا تفصح عن جوهر المطلب كما نوضح. وبذلك يتضح ايضا مناقشة ما ذهب اليه السيد الاستاذ مدة له السيد الحكيم، أن هو أيضا مهتم بالمطلب اهتمام بالغ. أنا قلت لكم قبل أن نشوف كلام السيد أنه هذا المطلب مطلب معقد، لأنه كأنه قاعد يصير به تنافي بين الأدلة، كأنه يصير تعارض أو تزاحم أو إلى آخره مما تعرفون. فالسيد معتني بهذا المطلب عناية فائقة وعنده بحث مفصل في هذا، بحيث ماكو فرصة أنه نستعرض كل ما ذكره، نحاول أن نثبت أهم ما ذكره بنقاط حتى نكون على بصيرة منها. ثم أيضا من خلال معطيات المناقشة مع السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره ربما أيضا ننتفع من بعض الأمور التي توصلنا إليها أيضا في مناقشة ما ذهب إليه السيد الحكيم دام ظله. نأتي إلى كلامه، النقاط الرئيسية في كلام ذكر هذا بعض العبارات شو عندنا تعدي. قال وجوب إزداء النصيحة مع الاستشارة أو مطلقا لا يظن من أحد الالتزام به، خصوصا بنحو يقتضي الإقناع وبيان العيب، مو محض النصيحة أن ينبه يقول ترى التفت لهذا الشيء، لا، بهذا هو يجي كل التفاصيل بهذا كل العيب بهذا يستغيب يعني يوصل إلى الغيب، يقول هذا لا يظن من أحد الالتزام به، بل ليست هي إلا مستحبة مراعاة لحق المؤمن ومساعدة له وعليه، فلا تنهض بمزاحمة الغيبة أو هتك ستر المؤمن المحرمين. هذا أمامكم الكلام، وأنتم قبل الأيام السابقة كنتم تقرؤون كلمات الأعلى، شوفون هذا متناسب، هو أن يقول لا يظن من أحد الالتزام به، وإحنا لاحظنا شقد الأعلام ومنهم السيد الجيد قدس سره اللي هو الماتن لكلام هو بان على وجوب النص ولو في بعض الأمور. فالمهم لعله هو في البين شيء، المهم احنا ما نستعجل، ربما هو من أوجب النص مع الاستشارة مثلا أو يخصصها بالأمور المهمة أو يخصصها بالاستشارة مو مطلق النص، أو لا هو يذكر الجواز مو الوجوب، لأن بعضهم قالوا من مستثنيات حرمة الغيبة وبيكشف في الاستثناء رفع اليد عن الوجوب. على أي حال المهم احنا الآن هذا النقطة من كلامه نقطة جوهرية بيها مفروغية عن نتيجة معينة، احنا نأخذها بنظر الاعتبار خليها حتى بعدين نتأمل بها جيدا. لابد هكذا يقصد، يعني هو هذا ظاهر كلام السيدة، احنا خلش تدرون صار عندنا ميل الى الوجوب، السيد هذا ظاهر الكلام. الثاني نقطة الثانية ان افتراض وجوب النصيحة ولو في خصوص الاستشارة من باب التخلص من الوقوع في الخيانة، ولو فرضنا بنينا على ذلك، يعني هذا مثل كلام تنزلي عنده، فهو أن عفوا لو يريد يناقش هذه الفكرة أن افتراض وجوب النصيحة يريد يناقش أن افتراض وجوب النصيحة ولو في خصوص الاستشارة من باب التخلص من الوقوع في الخيانة التي هي محرمة بلا إشكال يمكن التخلص منه دون الوقوع في الغيبة. هذا الفرض، فرض أنه عدم النصيحة مساوق للخيانة، يقول هذا ما نقدر نبني عليه. ليش؟ لأن يمكن التخلص من الخيانة بماذا؟ بأنه يقول أنا ما أقبل هذه الأمانة، كما إحنا سابقا هم صار عندنا إشارة إلى في رواية الناصح مؤتم، يقول إنه واحد يريد يأتمن على شيء فهو يقول أنا ما أقبل هذا الأمر، أنا فيني من أن أشير عليك في هذا الأمر، بل هو نظير عدم قبول الأمانة، أو وإما ببيانه تتخلص يعني من الوقوع في الخيانة ببيانه من دون محاولة الإقناع به، يقول أنا ما أشوف مصلحة. ليش ما أشوف مصلحة؟ أنه مثلا هذا يشارك هذا الشخص أو يزوج بنته أو مثلا يعتمد في أعماله أو ما أشبه ذلك من الأمور، هو ما يذكر للتفاصيل لأنه مو بصدد إقناعه بس بصدد بيان موقف رأي مو أكثر من هذا، يقول إذا هو فعل ذلك بعد ما خانه بينا، لكن هو ما صار بصدد أنه يذكر للتفاصيل حتى نوصل إلى حد بحيث نقول أنه بسبب وجوب النصح جازت الغيبة، أنا وهو محل البحث، إما بترك بيان الرأي أصلا والاستعفاء من الإشارة إذ لا خيانة قطعا بل هو نظير عدم قبول الأمانة، وإما ببيانه ببيان الرأي بعد مو أنه ميل يبين الرأي، وإما ببيانه من دون محاولة الإقناع به ليتوقف على بيان العيب المستور ويلزم المحذور. إذن يعني الدخول إلى المطلب لإثبات لزوم النصح من جهة الخيانة أيضا هذا موتر، من جهة أنه حرمة الخيانة هذا موتر. ثالثا اللي هو هذا تقريبا يعني جوهر، لا رابعا هو المهم النقطة الثالثة في كلامه، بأن النصيحة كما تستعمل في المشورة على الغير بصلاحه الذي هو محل الكلام، كذلك تستعمل في مطلق إخلاص الود للغير والخلو من الغش له والدغل عليه، كما احنا لبالكم لاحظنا هذا من كلمات اللغويين. السيد دام ظله لا يذكر شواهد عديدة من النصوص الأساسية لهذا المطلب في الكتاب العزيز، وعليه جرى قوله تعالى يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هم يقول له لناصحون يعني شنو؟ يبدون المشورة لو لا ناصحون يعني مخلصون إلنا، يعني احنا ما نضيع، احنا نعتني به، مو انه احنا نشير عليه بما يصلح حاله. فهذا يناسب ان معنى النصيحة والإخلاص، فيصير شواهد كلام السيد يقدر احنا ناخذه بنظر الاعتبار كشواهد على ما ذكره اللغويون في تعريف النصح، يصير بعد اكثر يقوي هذه الشواهد. وايضا وقوله تعالى فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، وهذا طفل شنو ينصحه المفروض في قضية موسى، وهل اخت موسى قالت هل ادلكم، فيعني صار وهم له ناصحون، ناصحون يعني مخلصون بعد، مو انه ناصحون بمعنى انهم يزدونه النصيحة ويبينون له المشورة وامثال ذلك من الامور. وكذلك قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، اذ لا يراد من الاخلاص، اذ لا يراد من النصح لابد يعني مو الاخلاص، من النصح لله تعالى والرسول صلى الله عليه واله الا صدق النية في خدمتهما، لا النصح لهما بمعنى بيان الرأي لهما ان الله سبحانه وتعالى والرسول كانوا بحاجة، يعني واضح انه ماكو موضوع لهذا الامر. وإذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله بعض الأحيان يستشير أصحابه فأكو منشأ لتوهم حاجته صلى الله عليه وآله لرأي أتباعه، فبالنسبة إلى رب العالمين هذا الأمر بعد من أوضح الواضحات، حتى منشأ شبه ما موجود به. فمن يقول نصحوا لله يعني ماذا؟ بس شنو المشكلة في كل ما ذكر السيد من شواهد؟ النصيحة تعدت باللام، وبعض اللغويين ملتفت إلى ذلك قال إذا تعدت باللام يعني معناها الإخلاص، إذا تعدت لا مباشرة نصحته إيش راح يصير معناه؟ معناه بيان الرأي، وكل شواهدة هي لامية، تلاحظون أن الشواهد الثلاثة على أي حال هذا بالنتيجة إحنا قاعد نبين ملامح العامة لما طلبوا، بعدين ذني المفروض نتناقشن واحدة واحدة. رابعا لو فرض ظهور الأخبار بدوا في وجوب النصيحة بالمعنى الذي هو محل الكلام، هذا إشكال على أصل وجوب النصيحة، هذا أنا مهم جدا كلام هاي، قلنا النقطة الرابعة عند بها السيد تفصيل، إلا أنه لا مجال لإبقائها على ظاهرها. كيف لا مجال؟ يقول كيف ولازمه وجوب التصدي للناس والتعرف على مشاكلهم جميعا والتدبر فيها وإجالة الرأي أو استبطانه مقدمة للنصيحة، وهو مما يستوجب الهرج والمهرج. يعني بعبارة أخرى أن السيرة المتشرعة بل حتى العقلاء عموما قائمة على عدم النصح. يعني نفس النكتة اللي السيد القمي قدس سره بنى عليها وبينها بإيجاز السيد الأستاذ اللي هم حسب ظاهر ما حد مطلع على رأي الآخر يعني متعاصرين، السيد الأستاذ أيضا واصل إلى نفس النتيجة لكن بينها بهذه الطريقة، يقول إذا صار بناء يجب النصح بهذا المعنى العام، هو شنو أخذ معنى النصح أيضا المعنى العام، فهذا يلزم من عنده هذه اللوازم. وليس هو من الأمور التي تستلزم الحرج في موارد قليلة، هذا الدفاع عن إشكال يعني دفع وهم من السنة. شنو هو؟ وقد البعض يقول احنا هم الصوم هم ما يقدرون كل الناس يصومون، الصلاة ما يقدرون كل الناس يصلون، والجهاد هم ما يقدرون كل الناس يجاهدون وإلى آخره، فاحنا من نشوف دليل مطلق عام ونرفع اليد عنه في حدود مثلا الحرج في حدود الضرر على القواعد. فهذا إذا تقول يلزم الهرج والمرج يلزم اختلال النظام في حدود ما يختل به النظام نرفع اليد عنه ونبقى نحفظ للإطلاق يعني حجيته فيما عدا هذه الموارد. واضح إن شاء الله. الزوجة مثلا لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بناء على تمامية هذه الأدلة، يعني هذا بعض الأحيان يلزم من عنده اختلال بالنظام، يلزم من عنده كذا، خلينا نقول إحنا نرفع اليد في هذا الموضوع، وما عداه نقول واجب مثلا. واضح شنو الإشكال؟ فهو يقول وليس هو من الأمور التي تستلزم الحرج في موارد قليلة ليكون كسائر العمومات المحكومة لقاعدة الحرج مرجعا في غير موارد الحرج. عندنا عمومات محكومة بما مرفوع عنها مورد الحرج لكن هي تبقى حجة فيما عدا الحرج، فهنا نأخذ بها. يقول هو ليس من هذا السنخ من الأمور، لو كان من هذا القبيل كان حلينا القضية على أساس رفع اليد عن الحكم في موارد الحرج، لكن يقول هذا أغلب موارده هي حرجية، نوعه هو حرجي، لما يصير نوع حرج احنا شلون نجي نرفع اليد عن اكثر موارده؟ فطريقة الجمع بين ما ظاهره وجوب النصح وادلة الحرج برفع اليد عن ما ظاهره وجوب النصح فيما عدا موارد الحرج ثم بقى ما دل على وجوب النصح حجة في الموارد الاخرى غير الحرجية، هذا ايضا غير ناجح، هذا الطريقة بالجمع غير موفقة. لماذا غير موفقة؟ يقول لأن أكثر الموارد هي حرجية. واضح إن شاء الله. فيقطع بعدم جعل مثله ويكون ذلك هو هذا المعنى صارفا للظهور البدوي فيه. ولذا كان عدم الوجوب مقتضى السيرة القطعية. لاحظتوا؟ هاي الكلمة كلش مهمة، يكون صارفا للوجوب، زين صارفا عن أصل الوجوب وصارفا في دائرة الوجوب بمناسبات الحكم والموضوع، فهو يقبل أنه هاي النتيجة بسعتها ما نقدر نأخذها من الأدلة. زين إذن ماذا؟ نرفع اليد عن الوجوب، مو نضيق دائرة الواجب بالمناسبات. نحن والسيد مختلفين، هذه نقطة أيضا يجب أن نقف عندها. واضح إن شاء الله. ودعوة أنه وإن تعذر العمل بالإطلاق المذكور إلا أنه لا مجال لرفع اليد عنه مطلقا، بل يتعين تقييده بوجه لا يلزم منه الحرج النوعي ولا ينافي السيرة المذكورة كحمله على خصوص المستشير أو حمله على من يفي بحقوق الأخوة أو على ما إذا كانت الواقعة محل ابتلاء، محل ابتلاء المشير، بحيث لا يحتاج إلى تعرفها، بحيث لا يحتاج إلى تعرفها، يعني ما يحتاج أن يبحث عنها ويشوف شنو المصلحة فيها، أو على ما إذا كان الرأي في الواقع ظاهرا له بحيث لا يحتاج إلى أعمال النظر، هو واضح عنده بمجرد ما يستشار، هو عنده لأنه يعني يحتاج راح يبحث ويتأمل حتى يحقق مقدمات وجوب النص، مقدمات الواجب يعني، أو غير ذلك، فإن مقتضى الجمع بين إطلاق النصوص والسيرة المذكورة هو حمل الإطلاق على هذه الصور أو بعضها. يقول احنا نفترض يعني أنه دائرة الوجوب تصير ضيقة، طبعا هو ما ذكر الشيء اللي احنا خطر في بالنا، لكن ذكر بعض الأمور القريبة من عنده ثم دفعها. بماذا؟ قال مدفوعة بأنه لو سلم عدم منافاة السيرة لذلك، إلا أنه لما لم يكن في النصوص إشعار بالتقييد المذكور فحمل إطلاقها عليه ليس عرفيا، يعني يصير مثل كانوا تبرع في رفع اليد عنه، مو جمع تبرعي، حمل تبرعي، هيك راح يصير. يقول بل تبرعي، بل لعله مما تأباه النصوص المذكورة لظهورها في أن النصيحة من شؤون الأخوة الثابتة بين المؤمنين، وذلك مما يأبى التقييد ببعض دون بعض أو حال دون حال. فالأولى بقرينة ذلك حملها على وجوب الإخلاص للمؤمن أو على وجوب النصيحة في مقابل الخيانة المنافية للأخوة والموالاة، لا في مقابل تركها بترك بيان الرأي رأسا، أو على الاستحباب بملاك الإعانة للمؤمن المناسب لأخوته وموالاته، فإن الوجوه المذكورة أنسب بعموم الملاك ارتكازا. واضح إن شاء الله؟ يعني اللي يجي من عالم الملاكات يرفع يعني يضيق الدائرة، يقول إحنا نحمل على هذه المحال، ويذكر هذه الاحتمالات العديدة. واضح إن شاء الله كلامه يعني للتوضيح له لا، ويذكر احتمالات متعددة في هالقضية، لو قضية الخيانة، لو قضية مثلا إعانة المؤمن أو أصل الإخلاص للمؤمن، عفوا، أو على الاستحباب بملاك الإعانة بينه وهذا. المهم هذا الكلام إن شاء الله يعني نلاحظ موارد النقد فيه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.